بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، هذا لقاؤنا مع درس الفقه، ولا زلنا في فقه النكاح أو الزواج. وقد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن شروط عقد الزواج بشيء من التفصيل، فبينا أن هناك عقود أو شروط على تفصيل بين أهل العلم، ألا وهي شرط الإجابة والقبول، وعد شرط النكاح الأول بل شرطه الرئيسي عند بعض الفقهاء كالأحناف، وشرط الولي والجمهور باشتراطه، وشرط الشهود، وشرط الإشهار، وشرط الصداق. وفي اللقاء الماضي عرضنا على شرط أساسي لا بد منه في العقد، ألا وهو ما تتم به صيغة العقد، يقول زوجني على كتاب الله وسنة رسوله. وقلنا هذا هو الأصل في العقود، فالشروط الخمسة منشأها الكتاب والسنة، بل منشأ الزواج الكتاب والسنة. فالذي أحل للرجل المرأة هو الذي خلقه، وأحلها له بوحيه وقرآنه، وأحلها له على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، أي اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان لكم أخذتموهن بكلمة الله، بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فما استحلت الفروج إلا بكلمة الله بوحي، كما قال تعالى في النصوص الكثيرة التي وردت في حل الزواج، منها قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، بعد أن ذكر لنا محرمات النكاح. ومنها قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إخوة الإيمان، وغيرها من النصوص الكثيرة، فخلاصة القول: الذي أحل الزواج هو الله، والذي وضع له هذه الشروط هو الله، فليس لنا بعد اختيار إلا اختيار. فهل الزواج مجرد شروط تشترط في العقد تستقيم به الحياة الزوجية أو تستقيم به الحياة الزوجية؟ يا إخواني، هذه الشروط مدارها حول صحة العقد أو عدم. يقال هذا العقد صحيح إذا اجتمعت له شروط صحيح، وهذا العقد باطل إذا انتفى منه شرط يبطله. أما الحياة الزوجية فليست مجرد شروط، وإلا لو كان الأمر شروط فهناك شروط أخرى غير الشروط المتفق عليها، هذه الخمسة التي ذكرناها لها لأي متعاقدين أن يشترطها فيما بينهم. فمثلا لو اشترطت المرأة على رجل ألا يطلقها إلا بإذنها فوافق، يقع الشرط ويلزم، لو اشترط أن تكون العصمة بيدها ووافق الرجل يلزم، وغير ذلك من الشروط، كأن تشترط عليه ألا يسافر بها إلى بلد معينة، إن وافق لزمه الشرط، كأن تشترط عليه أن يحججها بيت الله الحرام ووافق يلزمه الشرط. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولذلك العلماء قسموا الشروط لنوعين: غير الشروط التي نص عليها الشارع، أي شرط يأتي ينظر فيه، إن كان مما أقره الشارع أو أباحه يقع الشرط صحيح، وهذا يسمى الشرط الملائم أو الجائز الشرعي. وهناك الشروط تأتي مخالفة لأصل العقد، أو كما ذكر علماء الأصول لمقتضى العقد. عقد الزواج يقتضي حل النكاح بين الرجل والمرأة، لما يأتي ولي أمر واشترط على الزوج يقول له: زوجتك ابنتي شريطة ألا تجمعها، هذا شرط. لو قال قبلت هل يلزمه؟ أي شرط يا أخواني مخالف لمقتضى العقد حتى وإن اتفق عليه الطرفان فهو شرط غير ملزم. ومتجوز لي هل تزوجها إلا لهذا؟ نص الحديث صريح: المرأة للفراش. فجعل مقتضى عقد الزوجية الفراش. لما نشترط عليه عدم الفراش ونعني بالفراش الجماع، لكن هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أدب القرآن. القرآن لما وصف حور الجنان قال: وفرش مرفوعة، يعني بالفرش المكان الذي تتم فيه العشرة، لكن ما عبر بصيغة الجماع، عبر بالفرش. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. وبعدها قال: إنا إنشأناهن إنشاء. أنشأ من؟ من على الفرش، والمرأة تسمى فرش، لأن رجل بيفترشها يعشرها يطأها كما توطأ الأرض، ولذلك سميت الأرض فراش. واضح؟ وهذه من دقة القرآن يا أخوانا، أنه حتى إذا وصف يعني الموضع الذي يمكن أن يثير حفيظة الرجل يصفه بتعبير يورث العبد خشية من ربه، يصف الجماع بالفرش، بل يصف كيفية الجماع فيقول: نساؤكم حرث لكم. الأدب الذي يجب أن نتعلمه، بل قال أهل العلم: يجب أن يتعامل به المسلمون فيما بينهم، فلا يحل للزوج أن يذكر ما يقع في فراشه عند أهل المرأة بحال، لا يحل لنا هذا. وهذا من الأدب الذي يعلمنا القرآن إياه. بعض الناس يحل له أن يجلس مع أخيها أو أقاربها أو أبناء عمومتها فيحدث ما كان بينه وبين زوجته، هذه مصيبة، وهذا من سوء الأدب. المسلم يربو بنفسه عنه. القرآن وصف لنا الجماع وكيفية: فقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وصف لنا جميع كيفيات الجماع في هذا النص، جميع كيفيات الجماع. لما قل: نساؤكم حرث لكم، يبقى حدد ما يحل الرجل من المرأة موضع الإنبات فيها، وسماها حرث كالأرض الخصبة التي تنبت، فذكر الغاية من الجماع. الغاية ايه؟ الإنبات، خد أجيال توحد شد المحارس سبحانه وتعالى. واضح ما يقول؟ فالقضية ليست شهوة ولكنها فطرة لإخراج أمة.
إذا جاء التعبير القرآن الدقيق نساؤكم حرث، فليس للرجل أن يأتي إلا موطن الحرث. طب كيفية الإيتاء؟ قال فأتوا حرثكم أن شئتم. مدام الأمر في موضع الحرث لك أن تأتي على أي صورة جنة، تفترشها تأخذها على جنب، تأخذها من الخلف للأمام. العبرة بوضع الماء في موطن الحرث، موطن الدبات، واضح؟ لأن الكيفية كلها ذكرت أخذنا لحق في الدين. يعني سيدنا عمر بن الخطاب وقع منه أنه أتى مرأته بكيفية، جاء النبي يشكو قال هلكت، وظن أن فيها هلاك، بل وقعت واقع مع إحدى الأنصاريات، تزوجها قرشي من مكة، وكان لأهل قريش عادة في الجماع غير عادة أهل المدينة. فلما هم يأتيها على عادته اعترضت المرأة وأنكرت عليه ذلك، فجاء هذا النص ردا على هذه المشاكل. كان من عادة قريش أن يأتي الرجل امرأته وهو علاه، ومن عادة أهل المدينة لا يأتيه إلا وهو جنبها في جنبها. فالمدنية اعترضت على القرشي كفاف على هذه الفعلة واعتبرتها كبيرة منه، فجاء نص الآية يقول نساؤكم حرث لكم. الواقعة التي وقعت مع عمر أنه يعني جاءها من خلفها في قبلها، ومن هذا النص أخذ أهل العلم معنى دقيق جدا يا إخواني، أن أمر العشرة ما دام في موطن الحرث فالشارع وسع الباب، لأن النفوس البشرية تختلف، فمن الناس من لا يجد لذته إلا في كيفية معينة. الشرع حدد له الأصل أنه لا يأتي إلا موطن الحرث أي القبول، أما الكيفية فأطلقها، أطلقها على أي حال شاء ما دام هذا يريحه ويريحها، لكن ده الشرط الوحيد اللي بيشترط ألا يقضي وطرة على حسابها أو من دونها. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل أحدكم فلا ينزع حتى يقضي أهله وطره. مرحب. قد يكون رجل أعجل المرأة، في مرات المرأة لها حاجة كالرجل، فإن تعجل الرجل وأنزل يسن له شرعا أن يستمر ناصبا عضوة حتى تقضي الزوجة وطرها. مسألة ليست مجرد شهوة تقضية وتنصرف، كما أن لك حق للزوجة حق، ولا عيب الإنسان يلجأ إلى الله إن كان ضعيف يسأل القوة والعان. فقد ورد أن ليث بن سعد كان جهوري الصوت، وليث كان فقيه مصر، يقول أحد طلابه كان إذا أتى أهله سمع صوته يقول اللهم قوي ذكر وشد أزره وانصب ظهره وأصلح به أهلي وقوني في الحلال وارزقني بذرية صالحة تقاتل في سبيلك. أنا يعني أذكر هذا مع أن الحياة يتطلب أن نسكت عنه، لكن معرفة هذه الحقائق في الدين ضرورة للمسلمين، لأن كثير من البيوت التي خربت والصراعات التي دارت بسبب هذا الذي أذكره الآن. فكم من مشكلة زوجية وقعت بسبب أن رجل همه أن يتعدل ثم ينصرف قبل أن تقضي زوجته وطرها، فلا تعده رجل ولا تقبل منه عشرة، فإن امتنعت شكى مع أنه سبب البلاء. لابد أن نعلم هذا يا إخوان، هذه أداب يجب أن ترعى. لما قلت تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، يقصد بالإتيان إتيان الحرث الذي يترتب عليه تحقيق الإنجاب، إنبات الحرث. هل مجرد بذر الحبة على الأرض ينبت النبات، ولا لابد لها من وضع بكيفية معينة حتى تنبت؟ في حب يبدر، وحب لابد أن يحفر له ويغطى، واضح؟ فالكيفية ضرورة. ولذا جاءت الآية فأتوا حرثكم أن شئتم، بل أهل العلم قالوا هذا الجانب يسمى الجانب البهيمي في الإنسان، يعني هو للبهيمية أقرب. ورب العباد قد أوجد أمامنا في البهائم كيفيات متعددة في العشر. من الناس من نفسه تهفو لمثل هذا، يعني من الناس من يحب أن يأتي إتيان الخيل، ومن الناس من يحب أن يأتي إتيان القطط. يا الله أخوانا، لا يعني احنا نضحك ليه؟ الفقهاء ذكر هذا بالتفصيل، تفصيل عجيب جدا. سلم ما يقرأ ويذهل، وخاصة مع عصر الحديث اللي كثر كلام المجرمين في الغرب، وأننا أمة الإسلام لا نعرف شيئا في قواعد الجنس، لكن المسلمين متخلفين، والله ما تخلفنا إلا لغياب الدين عن ساحتنا. لكن هذه الأمور ذكر فيها رب العباد وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفصل فيها فقهاءنا تفصيل لو درسوه هم لعرفوا أن ما وصلوا إليه لا يساوي شيئا أمام ما وصلنا إليه. لم أذكر إمام مالك وغيره أن هناك من النساء ومن الرجال على السواء من طبيعته طبيعة الهرم قطط. القطة لا تجد سلوتها إلا إذا أمسك القط بها بأنيابه وعضه. من النساء من لا تشبع شهوتها إلا بأنيابه، ومن الرجال من لا يشبع شهوته إلا إذا عضها، وقد يقع العكس، لا تشبع شهوتها هي إلا إذا عضت. طب العمل إيه؟ قال ذكروا ترتيب عجيب يا أخوانا. أنا أذكر على سبيل المثال للحصر، وإلا لو فصلنا هذه الخصال مش هننتهي الليلة، هنأخذ الليلة كلها في كيفية الإتيان. قال أهل العلم فإن كان المرء من المرأة أو من الرجل، للطرف الآخر أن يضع خرقة من قماش على كتفه، جيب بطانية ولا أي حاجة وطبعها فوطة طبعها، وتسمح له بعضها، وكان العكس يسمح أيضا هو لها بعضها، لأن العبرة قضاء وطرها وتحقيق ثمرة الحرث، لأن النبت لا ينبت من مائك وحدك، بل من ماء الرجل ومن ماء المرأة معا، فإن أنزل الرجل لم تنزل المرأة فكيف يقع الانقلاب؟ فلكي يتم الإنزال لابد من أن تعطى حقها في قضاء وطرها، له أن يضع خرقة على كتفه ويسمح لها بعضه حتى إذا أنزلت وقضى وطرها يصير. واضح ولا؟ أقول هذه القاعدة على العجالة حتى نضعها نصب على الإمام. لما يقول تعالى نساؤكم حرث لكم، هذه الآية لما تدرس تفصيلها يحرق لك. حرث بذرة بتبذر، لابد أن تعرف متى تبذر وكيف تبذر وفي أي المواقع تبذر وبأي الماء تسقى، لأن حتى بعد البذر ما يجهله الكثير من الناس أن ماء الرجل بعد الحمل له أثر في الحمل. فلنضع هذا الأمر في حسبان، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه ولد غيره، نهى أن الرجل يتزوج امرأة حامل فيسقي ماءه ولد غيره، وفهموا أنتم الباقي، واضح ولا؟ فهذا الجانب يجب أن يوضع في حسبان. لما يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بس ألا وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقون، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون، وبشر المؤمنين. في تقوى في الجماعة، في تقوى في الجماعة، فشتان بين من يجامع يرجو رحمة الله والاستغناء بالحلال عن الحرام، وتفريق قلبه بإشرته في الحلال للعبادة، جماعه له عبادة. ولذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يضع اللقمة في في امرأته له بذلك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله: أيأتي الرجل منا لذته في الحلال ولو بذلك أجر، يعاشر وجامع يأخذ أجر. قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال: فلو وضعها في الحلال فإن له بذلك أجر. خلنا رب العباد يتعبدنا بفطرتنا، فهل نجد دين واكب الفطرة كهذا الدين؟ ولذا جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السبعة. دين الفطر، دين الفطر ما ترك شاردة ولا واردة إلا صنفها لنا في الصلاة. أخوانا ندرك هذه المعاني. ثم يقول: وقدموا لأنفسكم. ويعقب التقديم بالأمر بالتقوى أيضا. إيه معنى قدموا لأنفسكم؟ أمر الجماع ليست وظيفة بيأديها النساء، كثير من الرجال يفعل هذا الأمر بيزنس، شغل تجاري، شغل سوق، إلا عند فراغ يعاشر ويشوف حل سبيل. ما فيش فراغ أو مشغول. يا أخوان المرأة تحتاج قبل هذا، حتى لأن معروف أن الغالب على النساء تأخر الإثارة عن الجهل. فإذا كانت المرأة تتأخر في الإنجاب كيف نقدمها؟ بالمقدمات. ولذا قال: وقدموا لأنفسكم. فعرفنا بهذا النص طبيعة المرأة المختلفة على طبيعة الرجل. إن كان لك أنت في العشرة حاجة فللمرأة 24، وفي الحديث فضلت النساء على الرجال 99 من اللذة، ولكن الله سترهن بالحياء. فالمرأة فضلت، إن كان لك بها حاجة لها حاجة، فلكي تستجلب جميع حاجاتها مطلوب التقدمة، تقدمة بالمداعبة، بالملاطفة، بالقبلة، بالشوكولاتة، ماشي؟ تحكوا ليه؟ مش معاش بنفس الكلام لك الله بقى احنا شبن ولسه فاشوك لو 90 سنة، مفهوم يا اخواننا؟ ها؟ اخواننا كبار السن يقول لك الشيخ، يقول لك بعد ما شافوا الدور كتاب عن الشيخ فطلعونا بأمثال عجيبة. اخواننا السنة يجب ان تقام، بل هذا نص آية: وقدموا لأنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا الرجل الزوج زوجته كما يأتي الأتان أتانته. فشبهها تشبيه وقح عجيب، استغفر الله العظيم، زي الحمار كده، الأتان والحمار لا يداخل طخ وخلص، لا. قال: فليداعبها، فليلاطفها، فليقبلها، فإن له بذلك أجر. إذن التقدمة مشروع ومنصوص عليه. تقول السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمص لساني وهو أوقى خلق الله وأكرمهم. إلين لأن هذا الأمر بيعطي المرأة حرية حركة في العطاء مع الرجل، فمسنون لنا أن نفعل ذلك كله. بل نص الحديث: الرجل يضع اللقمة في امرأته له بذلك صدقة. يعني يضع اللقمة فيه قبل ما يتم الجماع، يقعد يأكل معها أي حاجة، أي حلويات، أي شوكولاتات، أي حاجات خفيفة، حط لها اللقمة فوق أو تحط اللقمة فوق ولطف بعض. بس طبعا يعني إيه مع ولذلك قال: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. ممكن واحد يروح يقدم حط لها لقمة كده عازخ، يبقى هذا ما اتقى الله بل فجر بيننا. بعدين ما تقش على نفسك كان لقمتك انت ضخمة، رجل افتاكل عمولة، هي لازم تبقى صافي ولازم تتعود هذا معها. المرأة تحب هذا، صغر لها اللقمة على قدها وتحطها لها بقها، ها ماشي. هذه سنة، واضح اخوانا؟ بل سنة لنا اظهار كل ما يغري المرأة، وعد ذلك من تقلب في الزينة، في التجمل، في التطيب، في التسوق. يسن للرجل قبل الجماع يا استاذ، ما بقاش داخل وريحه بقه تنفر بلد ليش، ما يقول لك حاطط مركوب في بقه، نسال الله العافيه. واضح ولا؟ فتطيب الفم مسنون. وبعض الناس نسال الله العافيه تلاقي ريحه الدخان طالعه منه حاجه تقرف، والوليه تنفر تصرخ. وبعض المساطين المخابيل يخيل اليه انه لما يسكر هيستمتع، ما عرفش ان ريحه فوقه بتبقى زي الاطران، والوليه لما جنبه تبقى عايزه تخلص منه باي شكل. نسال الله العافيه. فاخواننا يسن للرجل ان ينظف اسنانه، ان يمشط شعره، ان يهندم ثيابه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حبر الامه ترجمه القران في تفسير قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: والله اني لا احب ان اتزين لامرأتي كما احبها ان تتزين لي. طبعا هذه سنه الناس امتوها. المرأة طالعة من المطبخ وحيتها بصل وصمان ودخل على الفرشة، ويا خي انت غريب. ابو محمد. ابو محمد ما ينفعش الكلام، لا منها ولا من، ولا يقبل منها ولا من. مطلوب اثناء الفراش ان تظهر له بابهى ما تشتهي نفسه، وهو كذلك ان يظهر لها بابهى ما تشتهي نفسه. يلبس حاجه نظيفه، يلبس شيك، يتزين، يتعطر، يتطيب. ها، حتى الطيب اللي يعني فيه كحوليات وخلافه، ان كان محظور واحنا رايحين المساجد، لكن وقت الجماعه اللي يغتسل بعد حط ايه اللي يمنع يغريه؟ هذا مسنون. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو امامنا وقدوتنا تقول سيدة عائشه: كان يكثر من وضع الطيب كانه الدهان. من كثره وضع الطيب يخيل للرائله انه من تجار الطيب، ما بتفاش فلوس من كثرة وضعه. بل تقول: اني لأرى وبيص طيبه في مفرق رأسي. يعني من كثرة الطيب لما تبص فيه كان بيسرح شعره لأنه فرق، بس الفرق تعرفه كيف في النص، فلما تنظر ترى الطيب في المفرق ما بين الشعر ونايم من شمال. واضح يا اخوان؟ هذا اكرم خلق الله على الله. في الجانب الاخر، وده مهم جدا من التخدمة، الملاطفة بالكلمة الطيبة. ولذا جاء في الحديث: الكلمة الطيبة صدقة. مجرد أن تقول كلمة طيبة لمرأتك تطيب خاطرها، وحشتيني، بحبك. بعض الناس يستحيها ولك هكذب عم الشيخ تنزع له. لا، مطلوب هذا الكذب أبيح في هذه الأثناء، أبيح. فترك الكذب معصية في هذا الموقف، بل تجد هذه فطرة في المرأة حتى لو تزوجها منذ 50 عام مع طول العشق وأصبح أجداد، وتخشى أن يتقلب قلب الرجل نحوها بعد 50 سنة عشرة، تقول له: إيه رأيك في أبو فلان؟ وتبقى عجوزة وكحكوحة وسنانها مخلعة، ولا سلام، ده انت عمر 14. هذه سنة وانت مأجور عليه. اي والله اخوان، له ان يتغزل فيها. ولذلك اخوانا يعني لا نكن اقل خلقا من اهل الجاهلية. يعني اهل الجاهلية عرفوا بالغزل عند العشرة، فكيف يضيع هذه السنن مسلم صارت له دين يؤجر عليه. واضح اخواني؟ هذه اداب يجب ان تعلم. الكلمة الطيبة، الابتسامة، مش داخل مكشر، تعالي هنا، تعالي ايه، احنا في خناقة، في موقع حربية، ها؟ السنة ان يقول الكلمة الطيبة ولا يرى الا ابتسم. انت تقول سيدة عائشة والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مبتسما، لا ترى الا على هذه الهيئة، لتشرح صدر المرأة وتحملها على القرب منه. واضح؟ بل بعض الناس نسأل الله العافية يسلمها عن هذا، ان يضرب الرجل امرأته اخر اول النهار ويجمعها اخر النهار، شغال براب مفتري وفي خناقة وعايز عيش. وان اطاعت هي مأجورة، لكن هل تطيع واثار الضرب في بدنها طاعة تسعده؟ يا اخوانا لازم نفهم هذا، مطلوب ان نهيئ نفسية المرأة للعيش، هذه امور مشروع. ومن ديننا، من صميم ديننا، حتى وان كنت تكره منها سلوكا فاعلم ان هذا السلوك ليس سبيل لك عليها، اعلم هذا اخ الاسلام، فان كان فيها عيب ففيك عيوب، ولو تتبع كل منا عورة الاخر يعيبه ما استقامت لنا حياة. ولله در الامام الشافعي حين قال اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وعيشك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك ان ابدت اليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس عين، يا عين للناس عين. بل ثبت هذا في الحديث الصحيح صحيح البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك المؤمن زوجته المؤمنة ان كره منها سلوكا رضي منها اخر. لا تظن انك تزوجت ملك معصوم، هي بشر مثلك لها اخطاء ولها عيوب، اطلعك الله على عيب مع طول العشرة لا تذل انفاسها بالعيب داخل، كانت مثلا بتنام كثير، انت لسه نايمة، انت مش هتبطلي نوم، انا هشوف غيرك، طب تعالي تعالي بعد اللي تدخله في جنبها ده بصواريخ وصواعق. يا اخوانا نتقي الله، عرفت عين ورب العباد اطلعك عليه تعالجه بالحكمة مع طول الوقت، لكن لا تجعله مصدر اذلال للمرأة وكسر لشوكتها وكسر لنفسها. ولذلك جاء في حديث ام زرع الطويل يعني احدى النساء تمدح زوجها بهذا السلوك فتقول زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسأل عما عهد. يعني ايه الكلام؟ اذا دخل فهد يعاملها معاملة الفهود في البيت. شوف المعنى اللطيف ده، المرأة العربية فيها يعني سبحان ربي، يعني اعطت كل احتياجاتها من خلال هذه الكلمة كأنثى. ايه اللي يسعدها بالضبط؟ قالت زوجي اذا دخل فهد سعيدة به في بيته، سعيدة به خارج بيته، سعيدة به في طول وقته. جمعت له ثلاث خصال، سعادتها في بيتها بقولها اذا دخل فهد. الفهد من فصيلة الاسود والنمور والقطط، على فكرة الاربعة فصيلة واحدة، يعني القط من فصيلة الاسد، وذلك لو قط يعني لونه كده احمر شفته من بعيد او شفته ظلي وخيال لك ظل اسد. ولله در احد شعرائنا لما في نهاية دولة الاندلس بعض الالفاظ كانت لائحة يعني ولا تعبان وخيبان وما فيهوش نفس، ولكن معتضد بالله معتصم بالله، حاجات كده يعني. فرجل قال: مما يزهدني في ارض اندلسي القاب معتصم فيها ومعتضدي القاب مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا سودة الاسد. فالهر والاسد من فصيلة واحدة، وكل واحد يدور على نفسه يشوف هو من اي فصيلة، الاسود ولا النمور ولا الفهود ولا القطط، الهرر. الفهد من نفس فصيلة الاسود، لكن نقطة بقى تختلف عن ست تمام. الاسد اذا تحرك له هيبته، الفيس من هيبة الاسد لا تقرب، بخلاف الفهد. شديد الوداعة جدا مع فريسة قبل ان يفترسها، يعني قد ترى الفهد فوق شجرة والفريسة قريبة منه لا قرب، سيبها تلعب وتاخد راحتها، ممكن تلعب في رجليه من تحت وفوق الشجرة لغاية ما تسترخي على الاخر تاخد راحتها، ينقض انقضاض عليها سريعة جدا في منتهى القوة وفي منتهى النشاط، قوته ساعة انقضاضه مع طول راحته لا يقوى عليه الاسد. فالمرأة نعتت زوجها اجمل ما ينعت به رجل في بيته، داخل البيت يسيبني العب حواليه زي ما انا عايز، اهزر واتنطط لغاية ما استرخي، فاذا جاء وقت ادائه لدوري قام بقوة، خلاص واخذ راحته مستريح تمام، يبقى في منتهى القوة والنشاط. مثل هذا الامر يريح نفس المرأة. قالت: وفي المقابل اذا خرج اسد، عمره ما تعمل كده خرج البيت، لان هذا يذم في الرجال خارج البيوت، يمدح في الرجل داخل البيت ويذم فيه خارج البيت، لكن اذا خرج قالت اسد، ما في واحد يستطيع ان يقرب من عريم من هيبته. واضح معي؟ ومع هذه القوة داخل البيت وخارجه لم يذل انفاسها بسوء، او ده الشاهد نص. قالت: ولا يسأل عما عهد، يعني ان اعتاد مني سلوك معود ما يسألش عليه، كل شوية يقول لي انت لسه نايمة، انت لسه مهملة، انت لسه صوتك عالي، لا يذل انفاس اللي خلفوه. واضح ما يقول؟ لا يسأل عن معاهد، ما عهده منها من سلوك معوج يداويه من غير ان يشعرها بالحرج حتى بمجرد ذكره. وضح هذا الادب اخوانا؟ مش لي داخل ساير وغضبان وعامل اسد على الحرم، طب اسد في البيت خليك فاهد هيد، اسد بر، لكن تلاقيه في البيت اسد وياريته برا فهد، ما يسويش حتى هر، تقول له بخ ينخ وعامل رجال معفور يا اخي اتنال علي. ولذلك احدى النساء في نفسها تنذر تذم زوجها بهذه الخصال، فتقول: زوجي لا ابث خبر، خايف اتكلم عليه، مش عايز اجيب سيرته، مش عايز اجيب سيرته حتى على زنه يا زوج، لكن قدرها كده مصيبة معها في البيت، حب خمسة جوا البيت. قالت: زوجي لا أبث خبرا، إني أخاف ألا أثر، خايفة لو كلمت عليه مش هخلي في حاجة أبدا، همسحه أسديك هبريك بغراي بمبراء، نسأل الله العافية. زوجي لا أبث خبرا، إني أخاف ألا أثر، إن أذكر أجره وبجره، مجرد ما تيجي سيرته بس أفتكر هيئته اللي قبحها بسوء خلقه، أذكر أجره تصلب عروق عنقه من شدة الغضب، وبجره تصلب عروق بطنه. الكلام ده قاعد معها براحته مرخرخ كشف صدره بطنه كل ما يتكلم معها تلاقي واحد ايه كده زي روح الخشب عروق عنقه واقفة وعروق بطنه واقفة ايه عامل ابو السباع على الحر يا اخي تنيه هو ده هو ده وقته واضح يا اخوانا فهذا يذم في الرجال لا يمدح فليعلم الرجل ذلك عدم ايثار الرجل نفسه في الزاد عنها مش هروح البيت ياكل لوحده طب تعالي اوعى واحذر هذا عايز تاكل خدها معاك اكلها كل دي مقدمات الجماع يبقى وقت اكلك وجعلته مقدمات الجماع هذه سنه اخوان وقت الطعام يداعبه ويلطفها لا خد اللقمه دي لا طب فين مكان ما شربت هي الميه يشرب وثبت هذا تقول سيدعش كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شربت من الاناء ياخذه ويشرب من موطن سؤلي المكان اللي شربت منه يشرب منه مثل هذه السلوكيات لها اثر عجيب في المراه يبقى بتقدم بطعامي تقدم بشرابي تقدم بايثارك لا اتفضل انت الاول ونشرب بعدين عشان تشرب موطن سؤلها مش عيب لا لا انا رجال اشرب الاول هو سل ايوه بيحصل اخوان عايز يعمل راجل على الحمى فوقفها طول ما قد قاعد هي للخدمة هذه مصيبة ولذلك احدى النساء في حديث ام زرع تذم زوجها بهذا السلوك القبيح فتقول زوجي لحم جمل غس لا استفراز زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا نام التف ولا يولج الكف فيعلم البس يعني زوجي إذا أكل لف يعني ما بيخليش في الطبق حاجة أبدا ما بيدهاش فرصة تاكل معه هذه مصيبة وإذا شرب اشتف اشتف يعني ايه شرب الماء كلها لا ده بعد ما انت تخلص الكباعة لاخرها في حتة صغيرة لازم ترجع هذه تسمى الشفاف وما يسيبهاش يجرر لازم يطلعها شوف تعبير المرأة تعبير عجيب يعني اذا اكل لف واذا شرب اشتف ومع هذا يعني قالت بياكل ويش يمري فيه لا لا واذا نام التف زال لوح البيت ايه متجوزة اختها بلاش كده يعني ممكن كل ده وانظر التعبير الاخير ده بس يعني يعلم ما يحزن المرأة ما تشكوه المرأة ما تحتاج ايه المرأة ولذا يسمي لنا ان نصل لها وان نسمع حديثها وان نسمع شكواها مجرد ان نضع ايدينا على قلبها لنسمع نبضة وندرك حزنها وندرك سبب ضيقها هذا الامر له اثر عجيب لحسن عيشة بل هو من عين المقدمات وقدم واضح معي لكن الاشبح بعد كده يعني تبقى مراته فادي وهو البعيد قافل دماغه نحيفة تماما في ناس لا قاعد في البيت ولا يكاد يأمل فكره فيما يرضي امرأته بحال وفي حديث ام زرع نفسها امرأة تذم زوجها بهذا الخلق فتقول زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شدك او فلكي او جعل كل لك فهمت حاجة الحمد لله الله ينعم عليها المشاهد هذا الزعر لكن حرمة بليغة احنا مش فاهمين كلام النسوان هتعمل ازاي مع النسوان ها زوجي عياياء عياياء يعني طاقته محدودة جدا عيي اي مشكلة تعرض له عايز الدنيا تحلها له وهذا مما يذم في الرجال بعض الرجال يقول لك يا عم الشيخ شوف بقى انا وري حرمة كده يعني ايه حرمة كده يقول لك اي مشكلة اصدرها طب وانت البعيد راح فيه طب ما تلبس انت الطرحة بدل ايه اللي بقى لك حرمة كده. ان الله وان الارجل العي في الرجل يذم. الاصل ان الرجل هو الذي يحل مشاكل المرأة، مش عايز المرأة تحل مشاكله. الرجل هو مطالب باحتواء المرأة، لا ينتظر من المرأة ان تحتويه. ولذا تذم زوجها بهذا الخلق فتقول زوجي عيا يا يلا أنت. او ان توجه له حياته زوجي عيا يا طبقاء. طبقاء يعني دماغه مقفولة بالتعبير العام البسيط، ها يعني نسأل الله العافية، قلبه ده محجر مفهمش. فشديد العي دماغ مفيش، حماقاء يعني شديد الحمق والجهل، ابو جهل، فلا بيفهم ولا مخ بيشتغل ولا طاقة عنده تستعمل في جسمه. فايه اللي باقي؟ عايزة تقول ان كل ملكاته معطلة، عياياء طباقاء حماقاء. ومدام ملكات الحركة فيه عطلت يبقى يخلو من آفة ولا يبقى كله آفات؟ ولذلك جاء تعبيرها قال كل داء له داء، يعني ما في داء في بني آدم إلا تلاقوا فيه. كل داء له إيه؟ طبعا نتيجة هذا إيه؟ قالت شجك أو فلك أو جعل كل لك. هتلاقي إيده دي طرش طرش، يعني شجك يعني ضربك فتح دماغك، او فلك فتح ظهرك من الارض، او جعل كل لك فتح دماغه وظهرات من الارض. جعل كل لك او جمع كل لك، ها شجك او لان القطع في الراس يسمى شج، والقطع في الظهر يسمى فل. يسمى ايه؟ ها مش فل من الفلايه، ها يعني كما يقال فله الحديد قطعة، ها لا يفل الحديد إلا الحديد، يعني لا يفل لا يقطع. فشجك القطع اللي في رأس يسمى شج، والقطع اللي في الظهر يسمى فل. قالت شجك أو فلك أو جعل كل لك. واضح يا أخوان؟ هذه مصيبة. أنت زوج؟ ينفع زوج؟ حد يرضاه لبنته؟ طب ازاي واحد فينا رضاه لنفسه؟ كل واحد خلنا رجع نفسه كده شوية. احنا ما قلنا هذا الدرس لمجرد التسالي، ولكن ذكرناه حتى نصحح مسيرة بيوتنا، وحتى نقوم مع نسائنا سلوكنا، فلنجعل هذا نصب عيوننا. فرب العباد لما يقول وقدموا لأنفسكم تقدمة بالكلمة الطيبة، بإظهار الهمة، بإظهار النشاط، بالنفقة، بالعطية، بالبر، بالصلة، بالابتسامة، بالدعابة، باللطافة، ليس عيبا. انظر أكرم خلق الله على الله مع مهامه الجسام وتحمله لأمانة الوحي وتحمله لأمانة هداية البشرية كلها، الناس كافة، ومشاكل الأصحاب والحروب الدائرة حوله، ورغم كل هذا كان لا يتوقف عن أداء حق النساء. تذهل تذهل، بعدين ما كانش عنده واحد، يعني تاخد أقل مجهود وتعدي، لكن عنده تسعة. يعني الرجل منا تحيره واحدة، فازاي اللي عنده اثنين؟ اللي عنده اربعة؟ ايوه كم معه تسعة في اخت واحد؟ ايوه عشرهم. تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه التسعة بغسل واحد. احنا مكعين خلاص. بل كان من هديه صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء التسعة عصرا يهيئ لكل امرأة حاجتها، ويبيت عن عند من عندها ليلتها او من حلت لها ليلتها. ازاي يعدل بين تسع نسوة حتى يرضينا جميعا؟ مش عدل عاد. نص القرآن الكريم عليه قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن. مش قرارة العين هي السعادة، ان تقر اعينهن ان يسعدن جميعا بس لا، ولا يحزن ليس في عشرته معهن حزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. سعادة وإذهاب لكل ألوان الحزن عنهن ورضا تام من جميع النساء. تعرف رضا من انت؟ نين بس. رحم الله أحد الأعراب قال تزوجت اثنتين من فرط جهلي فقلت يا سعد زوج الاثنتين أبيت بينهن كأسعد تيس بين أودع نعجتين فوجدتني كأودع حمل بين أخبث ذئبتين. نسأل الله العافية. طبعا ده اللي فرط هو الرجل اعطى التعبير قال تزوجت اثنتين من ايه؟ هو فعلا لجهله ما استطاع ان يعدل، لكن يا اخوانا ما شرع الله هذا لنشقى به، لو انه عدل لاستقام مع النساء. الصحابة كلهم عدل وكانوا في منتهى الراحة، رجال ونساء. يعني من عجائب القدر والطافي ان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الاربعة الراشدين كل منهم تزوج تسعة، يتزوج أربعة ماتت واحدة أو طلقت يأتي بغيره. معدود نساء أبي بكر تسعة، أو عدد نساء أبي بكر في حياته تسعة، عمر كذلك وعثمان كذلك علي كذلك. من فرط جهلنا رجال ونساء، لكن خلاصة القول كيف وصلوا لمرحلة صار الرجل يعرف ما الذي تشتهي الأنثى فيعاملها به. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني هناك خصال عامة ذكرها في حق النساء، يغلبن الكريم يغلبهن لئيم إنهن خلقن من ضلع، لولا ضيق الوقت لفصلنا طبائع المرأة بالتفصيل كما جاءت فيها النصوص. ومع تفصيله هذا هناك فروق فردية تختلف من امرأة الثانية، كيف يكتشفها؟ بالدعاء. يعني الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى النساء، يدعاهم به. مرة يحكي لهن قصة 10 شباب تقدموا لخطبة فتاة، فقام بليغ منهم يصف التسعة بل يصف الـ10 بما فيهم نفسه للفتاة، ولها ان تختار على طول الوصف. فالرجل انتقى اخلص الخصال او اصفى الخصال في كل رجل ونعته به، والبنت كانت في منتهى الذكاء تسمع وصف الشاب الاول يخيل اليك انه مدح، وتطلع لك تخرج لك ذمه مما مدح به. العرب كان عندهم ملح في الحديث عجيبة جدا، حتى ان الواصف نفسه ما استطاع ان يتفادى هذا من نفسه. لما نعت نفسه للمرأة استخرجت عيبه من وصفه. النبي لما حكى هذه القصة للنسائي كان ينظر لنظرات النسائي ايهن تشتهي هذه الخصال من زوجها فيتأدب معها بها. في مرة ثانية يحكي لهن قصة 10 نسوة نحن نتكلم عليها، حديث أم زرعة 11 امرأة اتفقنا لما اجتمعنا ان يصفنا تصف كل مرأة منهن زوجها بأمان، فأخذنا يصفنا هذه الوصف اللي احنا سمعنا وصف 3 او 4 منهم. النبي يذكر هذه الخصال والنساء ينتظر. لما فرغ من الحديث نظر لعائشة وقال: أترضين أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع؟ وده واحد من الموصوفين في الحديث. قالت: نعم يا رسول الله. فلما أقرت عرف ما تشتهي عائشة من زوجها، هذه واحدة. لكن تدارك عليها أمر، قال: ولكن أبو زرع أخطأ في كذا وأنا لن أفعل كذا. فبين لها أنه فوق أبي زرع، وهذا من أدب النبوة. مطلوب المسلم أن يرى احتياج المرأة ويجتهد في أن يرضيها في حدود احتياجها. يعني تحضرني قصة لطيفة، وقعت مع أحد التابعين، كان له أربع نسوة، فكان لإحداهن دلال شديد عليه، طبعت فكده دلوع. طب يعمل لها ايه؟ ولا عيب الدلع؟ ان لم تجد هذا عند زوجها فاين تجد؟ واضح اخوانا؟ مش عيب اخوانا تبقى امرأة كبيرة متزوجة وفقيهة ودارسة واخته ملتزمة منتقبة وتلعب بالعرايس، وعيب نظرنا ايه؟ ام المؤمنين عائشة كانت فقيهة، فقيه وعالمة ومحدثة وبليغة، صاحبة لسان في اللغة. مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في 18 من عمره، 18 سنة، يعني طالبة في السنة العامة، في سن بناتنا الدراسة بتاع السنة العامة، تلاقيها لابسة لك بنطلون ستريتش وما جنبها منقبة. يا ستي ايه ده؟ تقول لي يا عم الشيخ اسم النبي حريصة، دي كتكوتة كتكوت من صوص. 18 سنة وفقيها. يقول ابن عباس: ما كان يدخل عليها إلا فحول الرجال ليتعلموا العلم منها، ويقوم كل عن بحر واسع. كان لها يوم تدرس في الفقه، ويوم تدرس في الحديث، ويوم تذكر فيه المغازي والسير، ويوم تدرس فيه التفسير، ويوم تدرس فيه الشعر ولغة العرب. أمة، ومع هذا يدخل النبي عليها إليها عمال تلعب بالعرايس. فيقول: ما هذا عائشة؟ وكان إذا لعبها يقول: يا عائش، من غير ما في حاجة أصلا، دلعها يا سوس يا توتو. مش سمي ابنه سوسو؟ سوسو دي للحرمة يا ابني، اصلحنا حالك. واضح؟ ما في حرج. سوسو توتو سيز فاطي فوف واي حاجة ماشي، المهم حاجة هي تحبها. يعني اصلا فيها اسماء مع بعض الناس، نسأل الله العافية، يعني متجوز واحدة اسمها استكفينا، يقول لها هي في ناس غوية اسماء تقول لك قال عشان تشيل عنه الحزن، ولا بعض الجهل اللي يقول لك عشان اعيش، عشان اعيش تسميه ايه؟ يقول لك سميه خيش. نسأل الله العافية. فأمها سميتها خيش ولا حاجة، قول لها شوش. واضح اخوانا؟ هذه سنة ليس عيبا. يقول النبي عائش: ما هذه؟ تقول: يا رسول الله، هؤلاء بناتي فرعست بي. فيقول: ما هذا الذي أراه في منتصفها؟ ما شايف حاجة في نصك غريبة، الغريبة دي أي شكل أي كلام. قالت: هذه يا رسول الله خيل بأجنحة. ما هي عريس هي لعبناها بأيديها بالأم. قال: يا عائشة، هناك خيل بأجنحة. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي مدى يلاعبها ويراعي سنها. قالت: يا رسول الله، أما سمعت عن خيل سليمان ذات الأجنحة. فتبسم النبي وتركه. طب يعلم رسول الله خير سليمان عدها لها مش بعد لها على الوحدة وانت بتفعل في حاجة. يا اخي فور خلي عندك دم وتلام. واضح يا اخوانا مثل هذه الامور مطلوبة حتى مع الفقيهة مع العالمة مع العابدة لا حرج. هذا احد التابعين كما قلت يرزق باربع نسوة وفيهن واحدة فيها دلال. فجاءت يوما قالت اني اعلم اني احب نسائك الى قلبك. قال نعم تسمى ثبت نعم واي عجب في ذلك. خلص اعترف. قالت فاجمع نسائك في بيتي واخبرهن بخبري قل لهم ان انا احب نسائك الى قلبك. ان فعل ذلك اذى الاخريات وان لم يفعل اغضبها. طب يعمل ايه؟ ولها اسكتوا عيب عليكي يا بنت تلمع ايه قلت ده طلب تطلبي ده مش من حقك. موقع حبيبي خليك انت انصح مين ايه تمكر وانت تبقى امكر. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يغلبنا الكريم ويغلبهن لئيم. ها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اني احب ان اكون كريما مغلوبا لا لئيما غالبا. انا اذكر مره في درس بقول هذا الحديث فاخ الله يتغمد برحمته كان عميد في الجيش قال لي عم الشيخ قلت له قال لي نفسي ابقى لئيم مر رجال مغلوبين على طول هذا زعل. ففي طبيعه الرجل كان اذكى منها استعمل ذكائه قال فلانة قالت نعم قال خذي هذه الهدية مني درع قد خصصت به يعني ذلك انت مخصوص اياك ان تخبر صاحبك اوعى تقول واحدة غيرك. ولف عليهم واحدة واحدة كل واحدة يقول فلانة حبيبتي حبيبته طبعا مش مراته خذي هذا الدرع قد خصصتك به واياك ان تخبر صاحباتك. حتى لف على الاربعة ثم جمعهن في بيته وقال احب نسائي الي. كل واحدة استشرفت رفعت راسها منتظرة بقى تسمع النساء مين هيقدم مين بقى فينا ما احلى من اثنين هيرد الكل هيخدم الكل. قال احب نسائي الي التي اعطيتها الدرهم. كل واحدة غمضت عينها وانشكعت مكسوف الحمد لله الحقيقة كويس وانا ما تغمض عينها مش هشوف التانيين لو شفته بتقولك دعم المؤامرة علينا. واضح اخوانا فهذه سنن مطلوبة هذه سنن مطلوبة بل يسن للرجل ان يأتمن المرأة ائتمنها على عرضها فلا يخونها. كثير من الناس يتعمد التجسس على زوجته وهذا ليس من المقدمات بل من المفسدات. الريبة منهي عنها في العشر ولذا ثبت في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهل بذي الحليفة خرج من طريق الشجرة وعاد من طريق الساهرة وكان من عادته ان يصلي ذهابا وايابا. يعني كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم عادته اذا سافر سفر يبدأ رحلته بركعتين واثناء عودته يبدأ بالمسجد ساعة وصوله يعطي خبرا لأهله بوصوله يدخل المسجد فيبدأ بلدته ببيت ربه. الوقت الذي يصلي فيه يعطي فرصة للمرأة تتزين لقدوم زوجها. بل ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم على أهله من سفره ليلا فلتستحد المغيبة ولتمشط الشعثة الكيس الكيس. هذا أمر من النبي صريح إن القادم من سفر مش يبقى جاي ومعاه المفتاح الساعة 2 بالليل ويفتح انا صلت فلان وتقوم بعبالها وحالتها كرب. الله بقى انا جاي من اوروبا والنسوان هناك زي الفل ولقيت فش بهذه الهبلة. كلام غير طيب يا اخوان. واضح. النبي يأمرنا ان ننطلق الى المسجد ونرسل خبر اتصل تلفون قبلها احنا جايين في الساعة الفلانية في الطائرة الفلانية. وصلنا برضو ندي فرصة اكثر نبدأ بالمسجد ولان وصل وراح الجامع. واضح معي انه ممكن نضطر تتأخر لكن لما وصل المسجد هتأخر. قال فلتستحد المغيبة اي لتعطي المرأة فرصة ان تستحد من كان زوجها غائبا. تستعمل الحديدة في نتف ابطها حلق عانتها تهيئة بدنها ولتمشط الشعسة اللي عادة شعرها منكوش تتسرح وتتوضب وتتهيئ للقاء زوجها باحسن صورة يشتهيها او يشتهي ان يراها عليها وتشتهي هي ان يراها عليها. واضح اخوان. هذا من باب وقدموا لانفسكم واتقوا الله. كل ده عايز تقوى ولا لا؟ اللي ما عندوش تقوى ينفذ هذا؟ اقول لك يا عم الشيخ احنا لسه هناخد بكلام المشايخ. هذا ليس بكلامنا اخواننا ولكنه نص كلام ربنا وتلك سنة نبينا. اداب ننقلها حتى نتعلم قواعد التعامل في بيوتنا. فمتى نفيق؟ ها؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون. هتقلوا غدا. وساق هذا المعنى في هذا الموضع حتى يعلم المسلم أنه عن هذه الأمور كلها غدا سيسأل. ليس معنى أنها امرأتك يبقى تقصر في حقها وتظن أن هذا ليس ذنبا في جنب ربك. فاتق الله أخ الإسلام فأنت مساءل عن هذا يوم القيامة. واعلموا أنكم ملاقوه وبشروا. واضح أخوانا؟ ها؟ يبقى مطلوب حتى مع الكبير ومع الصغير أن يفعل هذا. مش عيب أبدا ولا ينافي الحياء ولا ينافي الوقار أن نفعل مثل هذه الأمور مع نسائنا حتى نحيا حياة زوجية على المودة والرحمة تبنى. قال تعالى وبناتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. إن لم تكن المرأة مهيئة لأن تكون سكن ها؟ أنت لم تهيئها لأن تكون سكن فهل تكون سكن؟ لها جلسة منتظرات مش بفارغ الصبر بكل صور الهم والغم. هتخلق ازاي؟ تتمنى ان ترى العمى ولا ترى اذا كنت مغضب لها باستمرار. هل تستوي هذا مع امرأة تنتظر زوجها على الباب؟ اخوانا احنا بنتعامل مع حجارة بن الامين خلاص لا حقوق تؤدى لا حقوق تؤدى لها مشاعر تراعى حتى تعطي مما عندها كما نحبها ان تعطي. واضح ولا؟ طبعا سامحوني انا غسلت الرجال النهارده بهذا الدش السريع. عارف النسوان النهارده هيقلبوا عليكم البيوت. اول الضحايا اخونا انور يقول الله يستر علينا الليل. ان شاء الله تعالى النسوان برضو ليهم درس معانا خفوش لازم نديهم دش في احترام الرجال واداء ما للرجال من حقوق. لابد ان نعلم ان الحياة الزوجية ليست صراع زوجي بل نحن نتعاقد على الكتاب والسنة وهذا الذي ذكرناه من صميم الكتاب والسنة. الجاهل بهذه القواعد والاداب كيف يضع يده في يد من يناسبه ويقول زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله وهو يجهل الكتاب والسنة؟ هذه مصيبة. ولذا قال الإمام مالك لقد أجمع فقهاء الأمة على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة فرض عين على من تلبس بالزوج. اللي خطب وعقد يتعين عليه يعني يصبح فرض عين عليك الصلاة والصيام أن يتعلم فقه الزوجة الطلاق. فكيف يقيم بيته على الدين من جهل الدين؟ واضح يا اخوانا؟ ما يجيش واحد يقول لي عم الشيخ ده انا ما اعرفش اقرا ولا اكتب. لا، شوف الشرايط اللي بتتكلم في الموضوع ده واسمعها، تسمعها وتفهمها ولا لا؟ ها، الصحابه كانوا اميين وفهموا كل هذا الدين سماعا، فلا عذر لاحد بجهل. واضح؟ تعلم مطلوب، من لم يستطع قراءة يستطع سماعا. الحمد لله لأن الصوت موجودة والكاسيتات تملأ البيوت. مفهوم يا اخوانا؟ يعني أتمنى وأود أن مثل هذه المحاضرة، مثل هذا الشريط يعمم في بيوت المسلمين، لأن فيه حل لكثير من مشاكل الأمة، مشاكل البيوت. فالهيئة نفسها، الصورة نفسها، التخدم نفسها ممكن تحمل المرأة أن تطلب طلاق. وثبت هذا أن امرأة جاءت لأمر الخطاب وقالت يا أمير المؤمنين طلقني من زوجي، تطلب من حكم الطلاق. قال ولما؟ قالت إن رأيته علمت سبب طلبي، مجرد ما تشوفه تعرف. فأرسل عمر إليه، فجاء الرجل سائر الشعر رس الثياب وسخها حلق قرن. قال عمر ما هذا؟ ادخلوه على الحلاق، زبطوا له شعر، ادخلوه الحمام، غسلوه، اكسوه، ستروه. وارسل اليه قال يعجبك هذا الان؟ قالت رضيت به يا امير المؤمنين. قال على مثل هذا فاسلك، امشي، اوعى تغير هيئتك. واضح يا اخوان؟ ففي ناس عايزه تتغسل، مفهوم؟ الدرس ده عايزين كل واحد كده ايه يستحمى ويغسل نفسه ويهيئ نفسه ويتعلم ادب العشره وقواعدها. اسال الله تعالى ان يرزقني وياكم حسن طاعته. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ألهمنا الرشاد واصرف عنا الفساد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح نساءنا وأصلح أولادنا وأصلحنا لنسائنا وأبنائنا. اللهم ارزقنا حسن تربيتهم على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم أنبت أولادنا وأولاد المسلمين باتا حسنا، اللهم تقبلهم بقبول حسن. اللهم أعذنا وإياهم وذرارينا من الشيطان وشركه. اللهم جنبنا الشيطان وشركه. اللهم جنبنا الشيطان وشركه. اللهم اصرف عنا الفساد. اللهم كف عنا أذى أهل الفساد. اللهم لا تجعل سبيلا علينا لأحد من المفسدين. اللهم طهر صفوف أمة المسلمين من المرجفين والمفسدين. اللهم احفظ إخواننا الشيشانيين وسائر المجاهدين في سائر بقاع أرضك يا أرحم الراحمين. رب سدد رميهم، رب سدد رميهم، رب سدد رميهم، رب ثبت أقدامهم، رب اربط على قلوبهم، رب أمدهم بمددك وأيدهم بنصرك وأيدهم بروح القدس من عندك. اللهم أيدهم بجند من ملائكتك. اللهم اجعل رميهم في نحور وصدور عدوهم وعدوك. اللهم أهلك الروس والهندوس، وأهلك الصرب واليهود ومن أعانهم من أهل الغرب والشرق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم فرق جماعاتهم. اللهم شدد شملهم. اللهم خرب عليهم ديارهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعلهم أحاديث. اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم قوي شوكتنا واجمع على الحق كلمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وول أمرنا خيارنا ولا تول أمرنا شرارنا. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.